الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. الاستيطان يعني الإقامة، أن يكون الإنسان متوطنا أو مستوطنا لمكان، أي مقيما فيه. قال: وشرائط فعلها ثلاثة. شرائط الفعل هي شرائط الصحة. الشرط الأول قال: أن تكون البلد مصرا أو قرية. ما الفرق بينهما؟ أولا، المصر هو ما كان بلدا فيه مدارس وبيوت، كما يقال بالتعبير الحديث مرافق، تمام؟ وكان هذا من قديم، وكان يقال مثلا في فلان من السلف أو من القادة أو الفاتحين: مصر الأمصار. مصر الأمصار يعني جعل البلد مصرا. مصرا يعني ماذا؟ يعني فيه مرافق، تمام؟ وأما القرية فيقال هي ما خلت عن الجميع، كما في حاشية نسختي: ما خلت عن الجميع، عن جميع هذه الأشياء. ومنه قوله تعالى بشأن بني إسرائيل: قال موسى عليه السلام: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لأنهم كانوا في التيه لما قالوا: ادعوا لنا ربك يخرج لنا الأرض، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها إلى آخر. فقال لهم: طيب، تريدون هذه الأشياء، اهبطوا مصرا، اهبطوا مكانا يصدق عليه أنه مصر. قال: وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. من أهل الجمعة أي من الذين استوفوا شروط وجوبها كما سنبين. قال: وأن يكون الوقت باقيا. المراد بالوقت هنا وقت الظهر. قال: فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. وهيئتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد، غاير بين الأمرين، لأن الغسل هو مجرد صب الماء على البدن، ولا يلزم من هذا إزالة بعض الروائح الكريهة مثلا، فتنظيف الجسد بإزالة هذه الروائح ونحوها. قال: ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. في نسختي: وأخذ الظفر والطيب، هذا خطأ، إنما هو أخذ الظفر والطيب، معطوف على أخذ. الطيب معروف، وكذلك أخذ الظفر، لكن سنبين إن شاء الله أن أخذ الظفر ليس من السنن المتبعة في الجمعة. قال: ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. الباب فيه مسائل. مسألة أولى: حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض عين على كل من استوفى شروطها الآتية، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر بالسعي إلى المسجد إلى ذكر الله تعالى، وهذا الأمر للوجوب. من السنة حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. المسألة الثانية: شروط وجوب الجمعة. شروط الوجوب هي شروط وجوب الصلاة التي سبق بيانها، وتزيد عليها شروطا أخرى. إذن لابد من الإسلام والبلوغ والعقل، صحيح؟ طيب، الشروط الزائدة: أولا، الذكورة فلا تجب على المرأة. الثاني، الصحة فلا تجب على المريض الذي يشق عليه حضورها. الثالث، الإقامة فلا تجب على المسافر. الرابع، الحرية فلا تجب على العبد. والدليل حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وذكر المسافر ورد في أحاديث أخرى. فروع: الفرع الأول لا بأس بإنشاء السفر قبل الجمعة حتى وإن كان سفرا مباحا، يعني من أراد أن يسافر قبل الجمعة حتى وإن كان سفرا مباحا ليس سفرا لأمر واجب مثلا فله ذلك. المهم أنه لا يقصد التحيل على ترك الجمعة، لأن الأعمال بالنية، كما في شأن الصيام المسافر له أن يفطر، لكن ليس له أن يتعمد السفر حتى يجامع امرأته مثلا، فالأعمال بالنيات. الفرع الثاني: الأعمى إن وجد قائدا لزمه حضور الجمعة، وأما إذا لم يجد قائدا ولم يستطع فإنها تسقط عنه. الثالث: لو اجتمعت الجمعة مع العيد لم تجب الجمعة، تسقط لأجل العيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه سئل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. طيب، في هذه الحالة إذا سقطت الجمعة يصلى بدلها الظهر؟ ولا بد، هناك من يقول يعني تسقط الفريضة بالجملة، وهذا قول في غاية الضعف. رابعا من الفروع: كل عذر تسقط به الجماعة تسقط به الجمعة، لأنها صلاة جماعة. الجمعة صلاة ماذا؟ صلاة جماعة، فالأحكام واحدة تقريبا. بالمناسبة، من كان عنده سؤال فليكتبه، لأن الآن الوضع تغير، الدروس صارت يومية بفضل الله تعالى، نسأل الله التثبيت والقبول، فلا يصح أن نجمع الأسئلة في موطن واحد، فمن كان عنده شيء فليرسله أولا بأول، درسا بدرس. المسألة الثالثة: شروط صحة الجمعة. الشرط الأول أن تؤدى في أبنية. أبنية جمع بناء، يعني لابد من مساكن، بيوت. تصلح عرفا أن تكون بلدا، هذه الأماكن إذا رأيتها قلت هذا بلد، هذه قرية، هذا مصر، تمام. وبالتالي فلا تصح الجمعة في الصحراء، خلاف العيد، العيد يصلى في المصلى في الخلاء، وأما الجمعة فلا، لا تصلى إلا في البلد. والمذهب أنها تصح داخل البلد ولو في ساحة مكشوفة، المهم أن يكون في داخل البلد، لكن الراجح أنه لابد من المسجد، يشترط في صحة الجمعة أن تصلى في المسجد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء مسجد لم يصلي الجمعة إلا فيه، وهذه مواظبة تدل على الوجوب. الشرط الثاني أن يكون هناك عدد معين من المصلين، الجمعة يشترط لها عدد معين، هذا على المذهب، والمذهب أنهم 40 رجلا بالإمام، يعني الإمام معه 39. والراجح أنه لا يشترط عدد معين، لأن صلاة الجمعة صلاة جماعة، فتجزئ بأقل ما تجزئ به الجماعة، وأقل الجماعة كم؟ شخصان، إمام ومأموم، فلو اجتمع شخصان صحت الجمعة بهما، ولا دليل على بطلان ذلك. كل الأدلة التي ذكروها تسمى وقائع أعيان لا يستدل بها. الشرط الثالث أن تكون الجمعة في وقت الظهر، وهذا أيضا على المذهب، فلا يصح أن تصلى الجمعة قبل الزوال، لأن الزوال هو أول وقت ماذا؟ أول وقت الظهر. والراجح أنه يصح تعجيلها قبل الزوال، هذا ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سئل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني صلى ثم ذهب إلى جماله عندما زالت الشمس. إذن متى صلى قبل إيش؟ قبل الزوال، فهذا دليل واضح على جواز التعجيل. المسألة الرابعة: فرائض الجمعة. أولا الخطبة، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالذكر هنا هو الخطبة، فكأن الخطبة هي المقصود الأساسي من الصلاة. مما يندرج تحت الخطبة من أحكامها: أولا، للجمعة خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما كما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن تكون الخطبة على منبر أو موضع مرتفع، ومنها أن الإمام عندما يصعد المنبر يولي الناس وجهه ويسلم عليهم كما جرى عمل المسلمين على ذلك. ومنها أنه يجب أن يخطب قائما اتباعا للسنة في ذلك. ومنها أنه يأتي بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته كرفع الصوت وخطبة الحاجة وتقصير الخطبة، كل هذه أشياء من السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها لا يشترط فيها إلا ما يتحقق به الوعظ. الجمعة موعظة أو تدريس، يعني يقول إن شئت فقل هكذا، فكل ما يتحقق فيه أنه وعظ أو إيصال معلومة إلى الناس فهذا هو الذي يجب في الخطبة. المذهب أنه تجب قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وخمسة أشياء ذكروها لا تصح الخطبة إلا بها، فهذا كله لا دليل عليه، لأن الخطبة مجرد موعظة، فإذا تحققت الموعظة فقد تحقق المطلوب. ومن ذلك أيضا أنه لا تشترط الطهارة في الخطبة لأنها ذكر، هذا نتكلم فيه من الناحية النظرية، يعني لو أن رجلا خطب وهو محدث تصح خطبته أم لا تصح، هذا هو الكلام من الناحية النظرية. لكن من الناحية العملية هذا بالطبع لا يمكن أن يحدث، يعني لا يصح أن ينزل الخطيب من على المنبر ويقول للناس انتظروا حتى أتوضأ. نعم. ومنها أيضا أنه يجب على المأموم أن ينصت للخطبة ولا يعبث بشيء ولا يتكلم مع أحد كما نعرف من الأحاديث. طيب، إذا فعل شيئا من ذلك بطل أجر جمعته، يعني جمعته منعقدة صحيحة، بمعنى إيش؟ أنه لا يطالب بالظهر، لا يطالب بالظهر صحة الجمعة، لكن الجمعة لها أجر، فالأجر هو الذي يسقط، لا يحصل على الأجر. طيب، كلام الإمام مع المأموم، كلام المأموم مع أخيه لا يجوز، وأما كلام المأموم مع الإمام فإنه جائز. لما دخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فاركع ركعتين. وهناك حديث آخر الأعرابي الذي جاء وجعل يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر. والحديث يدل على جواز أداء التحية في وقت الخطبة ولا مانع من ذلك، ومن العلماء من تأول هذا بتأويلات في غاية البعد، إنما الصواب جواز ذلك. ومن باب أولى يجوز أداء التحية في درس العلم، لأن درس العلم أدنى في شأنه من خطبة الجمعة. من الأحكام أيضا أنه لا يجوز تخطي الرقاب، لما فعل رجل ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: اجلس فقد آذيت. لكن يجوز التخطي في حالتين: الحالة الأولى أن يكون التخطي لعذر، كمثل الإمام، الإمام لو جاء متأخرا يعني لعله أكثر من الطعام بالليل ولا شيء من هذا فتأخر، جاء متأخر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتخطى للعذر. الحالة الثانية أن يجد فرجة في الصف المقدم، يعني جاء من الخارج وجد فرجة في الخامس في الرابع إلى آخر، يجوز أن يتخطى الرقاب إليها. طيب، واحد يقول: أين ذهب حق المأمومين؟ لأن التخطي للرقاب فيه أذية لمن؟ للمأمومين. نقول: بتفريطهم يسقط حقهم، هم الذين فرطوا في سد هذه الفرجة، وبالتالي تتخطى رقابهم، يستحقون ذلك. من الأحكام أيضا أنه يستحب الدعاء في آخر الخطبة ويرفع أصبعه إلى السماء كما ثبت في السنة. هذا كله في الكلام على الخطبة. الفرض الثاني من فرائض الجمعة الصلاة، والصلاة تكون ركعتين جهريتين في جماعة كما هو معلوم من السنة، وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليست الجمعة ظهرا مقصورة، ليست الجمعة ظهرا مقصورة، إنما فرضت هكذا. يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، أو في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقون. بالنسبة لإدراك الجمعة، إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية، والركعة تدرك بماذا؟ بالركوع. إذا أدرك ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، بمعنى أنه يصلي ركعة واحدة بعد سلام الإمام. وأما إذا لم يدرك الركعة، إذا جاء بعد الركوع في اعتدال أو سجود، ففي هذه الحالة تسقط الجمعة، يعني لم يدرك الجمعة، بل يصلي ماذا؟ أربع ركعات، يصلي أربع ركعات ظهرا. المسألة الخامسة آداب الجمعة، أو كما عبر المؤلف هيئات الجمعة، وتسمى أيضا سننا ومستحبات. حاصل الأحاديث في ذلك الاغتسال، والاغتسال ليس بواجب على المذهب وعلى الأرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالتصريح بالاكتفاء بالوضوء يدل على أن الغسل غير واجب. ومن ذلك لبس الثياب الحسنة، هو الأفضل أن تكون بيضاء، ومن ذلك التطيب واستعمال السواك. كل هذه من الآداب المأخوذة من الأحاديث، ومنها أيضا التبكير قدر الإمكان، ولا يأتيها راكبا إلا من عذر. ومن الأمور المستحبة في يوم الجمعة عموما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أيضا القراءة في صلاة الفجر بسورة السجدة والإنسان. نعم. المسألة السادسة أذان الجمعة. السنة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنه لم يكن هناك إلا أذان واحد. تمام. في عهد عثمان رضي الله عنه كثر الناس، وصار محتاجا إلى إعلامهم بدخول الوقت قبل أن يدخل الوقت بالفعل حتى يستعدوا، فزاد أذانا ثانيا ليس في المسجد، وإنما في مكان قريب من السوق، في مكان قريب من السوق، حتى يسمعه الناس فيستعدوا ويذهبوا للمسجد. طيب، إذن هذا الأذان له علة، ليس أمرا تعبديا، هذا له علة. العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم. طيب، في عصرنا هذا العلة موجودة أو ليست موجودة؟ ليست موجودة، لأن الناس عندهم الساعات، ساعات ضبط الوقت والتقويمات ومكبرات الصوت، كل هذا يغني عن الأذان الأول. ثم إن الأذان الأول كما قلنا كان في موضع بعيدا عن المسجد، فمن أراد أن يفعله فإنه يفعله في موضع بعيد لا في داخل المسجد. المسألة الثامنة نافلة الجمعة. الجمعة ليس لها نافلة قبلية ولها نافلة بعدية. ليس لها نافلة قبلية، الحديث التي وردت في ذلك كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، إنما الذي يكون قبل الجمعة يسمى نفلا مطلقا. نفلا مطلقا يعني يصلي من النفل ما يشاء. تمام. كما في حديث سلمان رضي الله عنه: ثم صلى ما كتب الله له. وأما النافلة البعدية ففيها حديثان. الحديث الأول حديث ابن عمر قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. والحديث الثاني حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صليتم الجمعة، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. إذن هناك أمران أو خياران، إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربعة، وورد في بعض الروايات ست ركعات، لكن يحتاج إلى بحث. نكتفي بهذا القدر.